الأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا في.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات في رحاب الأزهر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده موضوعنا النهاردة إن شاء الله مع السادة الضيوف اللي شرفوني في الاستوديو، فضيلة الشيخ الحبيب السيد رمضان محمد وفضيلة الشيخ محمد أبو نعيم. أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا فضيلة الشيخ سيد، يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الدكتور دايما يحط يعني إيده الأول على المرض ويشخص المرض وبعدين نتجه إلى العلاج إن شاء الله بإذن الله. فأنا عايز بس يعني أعرف من حضرتك أسباب الفرقة بين المسلمين، إيه ممكن اللي يدفع مسلم مع مسلم إنه يفترقان فيما بينهما؟
فضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سعيد أولا بالجلوس معك يا أستاذ محمد، وأسأل الله أن يبارك لك في أهلك وبارك والديك وفي هذه القناة المباركة التي أسأل الله تعالى أن تكون شامخة وأن يرفع الله تعالى شأنها وشأن جميع القنوات الإسلامية التي ترفع لواء الدين والتي تريد في المقام الأول أن يظهر دين الله عز وجل في الأرض. لو تأملنا إلى قول الله عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فمن منة الله عز وجل أن الله تعالى من علينا بالإسلام، ومن الله تعالى علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن علينا بخير أمة أخرجت للناس وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت في الصحيح أن أبا الهذيل رضي الله عنه وأرضاه قال في حديث طويل عندما حدثت الفتنة، قال: إن الله إنما أنقذكم إن الله أنقذكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما علمتم. كانت الأمة قبل بعثة النبي في فرقة واختلاف، وإن الله عز وجل بعث إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لتجتمع كلمة الأمة على كلمة سواء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا التزم الإنسان بمنهج الله ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله عز وجل هو العصمة الأساسية والعصمة الوحيدة، وهو الدستور الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك إذا حدثت الفتنة في أي مكان على وجه الأرض، كما ثبت في الصحيح أن عبد الله بن عمر عندما حدثت الفتنة في أيام ابن الزبير جمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه حشمه وولده، فقال: أي إن كانت لكم يد فيما حدث من عزل يزيد بن معاوية فهذا يعني هذا هو الخلاص فيما بيني وبينكم. الشاهد أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير في فتنة، وإذا وجدت فتنة فهذا يدل على أن الإنسان لا علم عنده بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله اللذان أمرنا الله عز وجل بالتمسك بهما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أسباب الخلاف أسباب خارجية وأسباب داخلية، منها أولا قلة العلم بالأحكام الشرعية. ديننا بفضل الله دين هين ودين سهل، لا ترى فيه عوجا ولا ترى فيه خللا بفضل الله عز وجل. ولو نظرنا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا، وإن اختلفوا فإنما اختلفوا في أمور فرعية لا تمت إلى أصول الدين أبدا، وإنما كان الخلاف فيما بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان الخلاف في أوقات في وقت وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم كان سرعان ما ينهدم وسرعان ما ينجلي، لأن أصحاب النبي كانت قلوبهم طاهرة وقلوبهم نقية. وليس هناك أدلة على ذلك من مواقف كثيرة عندما اختلف الصحابة، كاختلاف أبي بكر مع عمر، كاختلاف أبي بكر رضي الله عنه مع سلمان وصهيب، كاختلاف أبي بكر مع كثير من الصحابة، ولكن الأمر سرعان ما عاد إلى نصابه وعاد إلى أصله. فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني مثلا موقف كما حدث بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما كما ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أغضب عمر يوما، فأراد أبو بكر أن يعتذر لعمر فلم يقبل، فذهب عمر إلى بيته فأغلق الباب فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلس بين يديه، فلما رآه النبي قادما نظر إليه النبي وعلم أن فيه شيئا، أن هناك أن ثم شيء، فقال: أما إن صاحبكم قد غامر. فبعد قليل شعر عمر بما هو فيه وشعر بخطئه أنه لم يقبل عذر أبي بكر، ذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جلس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. فلما رأى أبو بكر غضب النبي على عمر قال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم. فغضب النبي ورفع صوته قال: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته قال الناس كلهم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فلذلك لقب رضي الله عنه وأرضاه بالصديق، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار. فإذا رد المسلمون جميعا أمورهم إلى كلام الله وإلى كلام نبيه عليه الصلاة والسلام لوجدوا الهداية ولوجدوا الخير العميم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك يقول النبي كما قلت آنفا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي
صلى الله عليه وسلم. جميل والله، الله يكرمك يا شيخ سيد، بارك الله فيك. وأنت لخصت الموضوع، خلينا نقوم بقى كده خلصنا دلوقتي كده الله يكرمك وخليك. إذن فضيلة الشيخ محمد، الشيخ سيد تفضل علينا أنه أول سبب من أسباب التفرق هو أو الخلاف وعدم الفهم، يعني عدم الفهم للمسألة، فريت يعني أكثر توضيحا يا ريت إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بداية أقول إن الخلافة يضعف الأمة، بل إنه سبب للفرقة في ديارنا، بل إنه يقوي الأعداء ويورث الضغينة والحقد، بل إنه يجرئ الأعداء على أمتنا، ونحن أمة لا نستقيم إلا بدين. أمتنا أمة لا تستقيم إلا بكتاب وسنة وبسير على هذا الطريق، وهو طريق الصحابة الأخيار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في البداية نقول لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نبذة عن الحقيقة، أخبر منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان أن الأمة الإسلامية ستصاب بداء الأمم، وهو داء الافتراق والاختلاف. وأذكر في ذلك عمدة ما أخرجه الإمام الحاكم والإمام الترمذي بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل: ما هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأذكر في رواية أحمد والإمام أبي داود والإمام الحاكم قال: هي الجماعة. بل أذكر أنه أخبر منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان أن الأمة ستصاب بداء الاختلاف والتفرق، ما أخرجه أيضا الإمام الطبراني من حديث خالد الخزاعي، وأخرجه أيضا ابن حبان والإمام أحمد من حديث خباب، قال صلى الله عليه وسلم: إنها صلاة رغبة ورهبة، سألت الله تعالى فيها ثلاث خصال: سألته ألا يسحتكم، أي ألا يستأصلكم بعذاب أصاب من كان قبلكم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط على بيضتكم عدوا فيجتاحها فأعطانيها، ثم قال: وسألته ألا يلبسكم فرقا وشيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها، ليعلم الناس جميعا أنها فتنة التفرق والاختلاف التي تضعف الأمة وتورث الضغينة والحقد وتجرئ الأعداء علينا. ومنعا لذلك كله فقد جاءت الأدلة كما قال شيخنا من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، جاءت تحذر الأمة من الاختلاف والتفرق وتحث الأمة على الاجتماع. وأذكر منها القليل الآية التي ذكرتها.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الشاهد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان العرب كما قال شيخنا قبل بعثة النبي شذر مدر متفرقون لا قيمة لهم، فلما بعث الله محمدا جمعوا على أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بل اقرأوا شرع لكم
من الدين
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
ولا تتفرقوا فيه
بل قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. بل انظر إلى النبي وهو يحذر الأمة من التفرق والاختلاف. أذكر لك على سبيل المثال ما أخرجه الإمام الترمذي والإمام النسائي سند حسن من حديث عمر، قال عمر سمعت النبي يوما صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة أي وسط الجنة فليلزم الجماعة.
الله.
بل أخرج الإمام أحمد في مسنده وأخرج ابنه عبد الله كما في زوائده على مسند أبيه من حديث النعمان بن بشير قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولذلك قرر علماؤنا في العقيدة كالإمام الطحاوي قال ونرى الجماعة حقا وصوابا ونرى الفرقة زيغا وعذابا. بل أذكر هذا الحديث الجميل الذي أخرجه الإمام ابن حبان والنسائي بسند حسن وهو حديث ينطبق على واقع الأمة الآن من حديث عرفجة، بل كثير من الجماهير لا يعرفون قصة هذا الرجل أو لا يعرفون ترجمة هذا الرجل. قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي هنات وهنات تقرأ هكذا بالتجديد، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. بل ذكر الإمام مسلم في صحيحه والبخاري، وأنا عندما أطلق البخاري قد يظن الكثير البخاري في الصحيح، هذا ليس من الأدب، إذا قال المحدث أو إذا قال طالب العلم أو إذا قال أي إنسان أخرج البخاري يقع في أذهان الجماهير أن البخاري فين؟ في الصحيح.
لا.
أما إذا كنت تريد غير ذلك فالبخاري وضع شرطا له، وما وضع كتابا كتبه على شرط إلا هذا البخاري. فأنا أقول أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا اسم الحلقة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه نبذة. أما إلى أسباب بقى اللي أنت قلت لي سبب الفرقة بتاع الفهم ده خطير، من أعظم ما ذكره مشايخنا وهم على العين والرأس قالوا كلاما بارعا، من أعظم أسباب الخلاف
سوء الفهم.
شوف يا السلام. قالوا اختلاف في فهم المراد من الدليل. ثاني أقول السبب الأول من أسباب الخلاف هو الاختلاف في فهم المراد من الدليل أي من الحديث. وقد اختلف الصحابة الأخيار في فهم المراد من حديث النبي مرة، يعني أذكر ما رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر قال لما رجع النبي يوم الأحزاب وجاءه جبريل بأمر من الله أخبره قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
تمام.
فأدركهم العصر في الطريق فقال جماعة من الصحابة لا أقول هكذا، قال بعضهم هذا عفوا يعني مني يعني تفسير يعني لكن
نعم.
هذا إدراج مني. قال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي، ولم يرد منا ذلك يعني لم يرد منا تأخير للصلاة، فذكر ذلك للنبي فلم يعنف واحدا منهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو السبب الأول، اختلاف في فهم المراد من الدليل في فهم المراد من الدليل. بل أعقب قائلا أعظم الأسباب التي ذكرها أهل العلم النسيان، أن يكون الحديث بلغه وثبت عنده لكنه نسيه ويفتي بناء على ما يعلم لكنه نسى الحديث. ونرى كثيرا من أهل العلم يفتون وهم ينسون هذا. أقول أن يكون الحديث بلغه وثبت عنده لكنه نسيه وتسمح لي أن أقول ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبز، قال أن رجلا أتى إلى عمر قال أجنبت علي جنابة فلم أصب الماء، فقال لا تصلي حتى تجد الماء. يوم عمر بقى جالس بجوار عمر يقول لي أما تذكر يا عمر أنا وأنت، أما أنت فلم تصلي، أما أنا فقد تمعكت أي تمرغت في التراب، فذكرت ذلك للنبي فقال كان يكفيك يا عمار، كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب النبي بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه أي إلى الرسخ. فانظر من أعظم أسباب الخلاف أن يكون الحديث بلغه ثم ثبت عنده ثم نسيه. وأترك المجال للشيخ.
الله يكرمك بارك الله فيك يا شيخ محمد، وأنا طبعا يعني أندهز فرصة وجودك معنا النهاردة، وأعلم أنك أنت جيت وعندك ظرف طارئ جدا وهو مرض الوالدة، وأسأل الله جل في علاه أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. ومع ذلك يعني لما اتصلت بيك رحبت باللقاء، مع انك انت يعني كان كنت تعتذر يعني عن هذا اللقاء بسبب الوالده، فاسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين. فضلت الشيخ سيد، الحقيقه انا عاجبني الموضوع قوي، انه موضوع ديني يعني، لانه الناس انشغلت كتير بالسياسه، وموضوع السياسة أنا في رأيي إن هو عمل على قسوة القلوب.
نعم صحيح.
وأنسى الناس دينهم. نعم. وأنسانا الأصول، في حين إن حضراتكم بتقولوا إن الاختلاف ليس في الأصول. محدش جه مرة من المسلمين منذ النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى اليوم قال إن الظهر 3 ركعات.
أحسنت، جميل.
ولا قال المغرب 4 ركعات. محدش. لا إمام ولا أي أحد منذ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن مختلفون فيما يختلف فيه فقط يعني، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أنا عايز يعني نوصل كده في هذه الحلقة بعد الاتصال أسألك سؤال كويس إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا. عليكم السلام شيخ مصطفى.
ازيك يا محمد؟
اهلا بيك. الحمد لله.
لو سمحت ممكن اقول لك بتين شعر كده؟
يا سلام اتفضل.
ماشي.
وطي التلفزيون بس يعني.
طالع شجر الندى.
نعم.
سامع لصوت وصدى بلملم سنابل الامل منصورة يا مقصع العدا. اصحى يا شعب من نومك بإرادتك اختار دستورك.
ماشي.
ابعد عن الجدل بالعمل تعوم السفينة على عمق. شبك ايديك في ايديا تتحقق مطالبنا الثورية. كتبنا دستورنا بايدينا وطلع شمس الحرية.
نعم.
صوت على دستور بلدنا يرجع خيرنا لولادنا ويطلع بكرة متحني ونبني بإيدينا أمجدنا. قول نعم للدستور يشقشق على بلدنا النور.
نعم.
قول نعم للدستور يشقشق على بلدنا النور وترجع مصر لولادها تلقلق في طبق بالنور. قلها وبكل صراحة بلدنا شجرة الراحة بتلملمنا تحت ضلتها ومد فرعها على الواحة. هبت رياح الحرية جاية بأصالتنا المصرية شايلة الشمس بإيديها تنور أمتنا العربية. هبت رياح الحرية جاية بأصالتنا المصرية شايلة الشمس بإيديها تنور أمتنا العربية. عاد الحبيب للدار كسى أمنا بخمار لبسها تاج النهضة هلا هلا يا أحرار. عاد الحبيب للدار كسى أمنا بخمار لبسها تاج النهضة هلا هلا يا أحرار. قال العصفور للشجر عبرت مصر الخطر صبرت على صبار السنين وهتقطف بكرة الثمر.
شكرا يا ابو شكرا
الثمر.
شكرا شكرا جزيلا يا مصطفى. ايه جمال ده كله ما شاء الله. الاخ ابو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا مولانا.
اهلا بيك.
بس ممكن اسال بس المشايخ بس عن احاديث كده مولانا ممكن؟
اتفضل يا حبيبي.
الحديث الاول بس يا مولانا، ما صحة حديث تقصن المرأة في خمسة أسواق؟ الحديث الثاني، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث الثالث، قصة علقمة. وآخر سؤال بس يا محمد معلش الله يكرمك ويا ريت المشايخ يعني يجاوبون على السؤال ده، على الأسئلة دي، أيهما أفضل، ماشي أمام الجنازة أم خلف الجنازة؟
طيب اهلا بيك اهلا بيك. انا ارد على حضرتك لانه معلش احنا ملتزمين بموضوع معين، وان شاء الله احنا عندنا برنامج للفتاوى يوميا الساعة الرابعة. ممكن حضرتك في هذا البرنامج تسأل ما تشاء، لكن احنا يعني نتحدث عن موضوع معين وهو الدعوة الى الاعتصام وعدم الفرقه، مش كده ولا ايه؟ والفتاوى للفتاوى ان شاء الله.
احترام للشيخ للشيخ محمد. نعم. دكتور محمد برضه
استاذ. الله يكرمك يا حبيبي. الله يكرمك.
احترام لي يعني هو الاخ اللي بيسال.
نعم.
احنا تحت امره يعني، لكن في برنامج مخصص.
احنا عندنا
لمشايخنا يعني.
بالظبط تمام تمام تمام.
ايهما افضل المشي بين، هو اخر سؤال؟ المشي في الجنازه اول واعمل.
نعم
يعني
نعم. هي فتاوى لا معلش معلش هي فتاوى بنخليها للفتاوى ان شاء الله.
ده لاهل العلم.
طبعا. لا وانتوا اهل
العلم.
لا وانتوا اهل علم يعني والله. انا كنت قبل المداخلتين الجميلتين دول بقول لحضرتك يا شيخ سيد انه الاختلاف يعني سنة كونية سبحان الله، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاحنا بنزعل من الاختلاف ليه يعني؟ بسم الله. يعني اللي بيزعلنا من الاختلاف يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للخلاف يا اخو دكتور محمد جزاك الله خير وبارك الله فيك.
لكن
طبعا هناك اختلاف اما ان يكون اختلاف تنوع او اختلاف تضاد.
جميل.
اختلاف تنوع او اختلاف تضاد او حتى الخلاف
ما برضه معلش توضح للناس برضه، انا فاهم بس توضح للناس برضه اختلاف تنوع واختلاف تضاد يعني.
في قبل هذه المساله مساله الخلاف. الخلاف ان كان في اصول العقيده او في امور مجمع عليها لا ينبغي ابدا ان يكون فيها خلاف اساسا. لم يكن هناك خلاف كما قلت.
ما حصلش
لكن لم يكن هناك خلاف
في تاريخ الاسلام كله. ما حصلش
الا ان يرث الله الارض من عليه بالنسبه. نعم. لهذه الاصول الا لمن لم يكن على منهج اهل السنه والجماعه وكان في على غير الاسلام.
نعم.
فهذا هذه امور التي اجمع اهل العلم.
واحده بس معلش يعني ايه للطرفه يعني. ديت واحده مره طلعت بس بتقول يعني احنا ايه الحجر الاسود اللي انتوا بتقولوا عليه ده فاكر ولا لا؟ مش مهم يعني نسميها. بتقول ايه ايه موضوع الحجر الاسود اللي انتوا بتتكلموا عليه يعني ده؟ فيعني ديت كانت
مسلمه.
مسلمه نسال الله لنا ولا لهدايه.
اللهم امين.
تفضل يا حبيبي.
فمساله الامور التي اجمع عليها اهل العلم هذه لا يمكن ابدا ان يتكلم فيها احد او ان يخالف فيها احد.
كويس.
سواء كان من بعد عصر الصحابه، لان الصحابه طبعا عدول.
نعم.
ثقات من اثبت اهل الارض بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فبالنسبة لم يتم فيها خلاف بفضل الله. أما إن كانت هناك أمور حتى لو كانت أمور عقائدية لكنها مسائل فرعية فيسع المسلمين فيها خلاف. وهناك أمثلة كثيرة بالنسبة لمواقف الصحابة، منها مثلا ما كانت بالنسبة لموقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما مثلا تكلمت في وخالفت ابن عباس رضي الله عنه والجمهور على خلاف ذلك، أنها قالت في كما ثبت في الصحيحين من حديث مسروق أنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله.
يا سلام.
فقال كيف وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فخالفت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقالت وكان من منهجها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه أبدا، مع أن ابن عباس كان يرى خلاف ذلك. والجمهور طبعا على خلاف قول أمي وأمنا رضي الله عنها وأرضاها.
أم المؤمنين جميعا
رضي الله عنها وأرضاها. نعم. أمنا وأم المؤمنين جميعا.
نعم.
رضي الله عنها وأرضاها. فمثلا بالنسبة لموقف عائشة رضي الله عنها عندما خالفت أيضا، لا أقول مخالفة ولكن هذا ما ذهبت إليه، ولكن هذه وإن كانت أمور عقدية لأنه يسع الخلاف فيها. مثلا منها كالحديث في الصحيحين طبعا والحديث مشتهرة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترى مسألة عدم سماع الأموات. كانت ترى عدم سماع الأموات، ومع ذلك لم يستطع ولا يستطيع ولن يستطيع أحد أن يتكلم في حق عائشة أنها خالفت أبدا، لأن قول الجمهور أو الإجماع كلها أساسا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما إن كانت المسألة الثالثة وهي الأمور الخلافية التي اختلف فيها العلماء سواء كانت أمورا فقهية أو غير ذلك، فهذه يسعى الخلاف فيها، والخلافات بالنسبة للأئمة الأربعة وغير طبعا ليسوا أربعة فقط لكم أكثر من أربعة،
نعم.
ويسعى الخلاف فيها بالنسبة لكتب الفقه منتشرة ومشتهرة، والخلاف أساسا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ومن أقوى هذه الخلافات رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أحب خلق الله إليه في عائشة، ومع ذلك عندما رميت عائشة من ذلك المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، الحديث طويل جدا ومشتهر ومعروف، ومع ذلك عندما اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام وظلت عائشة شهرا كاملا تبكي لا يرقى ولها دمع ولا تكتحل بنوم، حتى لما تلبث الوحي واستلبث الوحي أي توقف على النبي عليه الصلاة والسلام، وقف النبي على المنبر والصحابة كلهم أمامه وهو يعلم القائل، وهو يقول من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فقام أحد الصحابة سأل بن معاذ وقال نحن نعذرك منه يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه من إخواننا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الخلاف في عهده وفي حقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بعلي بن أبي طالب وأتى بأسامة بن وأتى بأسامة رضي الله عنه وأرضاه، فقال أشر عليه يا علي، فأشار عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال هم أهلك ولنا من الخير، وقال علي النساء سواه كثير ولم يضيق الله عليك. الشاهد أنه عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت الله عز وجل بمنه وكرمه براءتها وهي البريئة المطهرة، وهي على سريرها مع النبي عليه السلام مع أبيها وأمها، عندما قالت لأبيها أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه عندما نزل الوحي بأحد عشر آية على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النور وأنزل الله براءتها، وحدث الخلاف أيضا في عهد عمر عندما أتاه أحد الصحابة كما ثبت في الصحيح وتكلم معه بكلام غليظ، ومع ذلك عمر رضي الله عنه تأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن الخلاف شر، وعلم أن الخلاف شر، إلى أن حدثت الفتن المتلاحقة يعني في ما بعد في أيام يزيد بن معاوية وغيرها من هذه الأعصار المتأخرة، لما حدثت فيها الفتن، وحتى من أسباب الفتن أيضا قتل أمير المؤمنين عمر وقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والخلاف شر، والخلاف شر، ونسأل الله أن يجمع الأمة على كتاب الله
يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، ودرس علم رائع والله الحقيقة، ما شاء الله عليكم. فضل الشيخ محمد أبو نعيم يعني أصفهاني ولا إيه؟
لا، الفضل ابن دكين، لكن أنا أبو نعيم الدقلتاوي.
يا أنا وسهلا،
قاري الدقلتي.
يا أنا وسهلا، يا أنا وسهلا، لأن في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.
أنا لست حلية، أنا طويلة.
ما شاء الله عليك، ما شاء الله. شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بيقول الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان تهاجر ما بقي بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يا ريت حضرتك تكلمنا في هذا الأمر.
وقبل أن نتكلم عن هذه الجزئية أقول شيئا عجيبا، يعني أقول من أعظم الأسباب للخلاف أن يكون الحديث لم يبلغ. وإن الإحاطة بجميع أحاديث النبي لم تكن لأحد. أقول تاني لهذا المرة أن يكون الحديث لم يبلغه أبدا.
ده احنا نتكلم في الموضوع ده بس بعد الفاصل.
بعد الفاصل
عندنا فاصل ونتكلم في الموضوع ده. نواصل هذا الموضوع بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
سنعود بإذن الله
والنصري ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رئة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وقابلت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
في المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
والفرحة جائزة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم بعد هذا الفاصل ومعنا العالمان الفاضلان والداعيان الفاضلان فضيلة الشيخ السيد رمضان محمد وفضيلة الشيخ محمد أبو نعيم، وبنتكلم عن موضوع ولا تفرقوا وقبل الفاصل أنا كنت بسأل فضيلة الشيخ أبو نعيم وبقول لحضرتك المقولة اللي عجبتك قوي وأكيد حضرتك يعني أستاذنا وتحفظها، أنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة جميلة، وهذه الكلمة يجب أن تعلق على صدورنا جميعا كمسلمين، أنه الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان تهاجرا ما بقي بين المسلمين عصمة ولا أخوة. مش العبارة صح ولا إيه؟ طب الحمد لله
مضبوط.
تفضل تفضل.
فبداية أنا قلت لك قبل أن أتكلم، من أعظم أسباب الفرقة، قبل أن أعلق هذه المسألة، من أعظم أسباب الفرقة أن يكون الحديث لم يبلغه. وإن الإحاطة بجميع أحاديث النبي لم تكن لأحد.
الله الله.
فأريد منه أن يكون متواضعا. هل هو ملم بكل أحاديث النبي؟ أنا سأعطيك مثالا جميلا.
لا استنى استنى، ده جميلة خالص.
أن يكون الحديث لم يبلغه بل ربما قط لم يبلغه قط.
ده جميلة،
لأن الإحاطة بجميع أحاديث النبي لم تكن لأحد.
يا سلام الله.
وسأعطيك مثال لمن؟ للفاروق عمر.
نعم.
يعني أذكر ما رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال: كنت أجلس في مجلس من مجالس الأنصار إذ أقبل علينا أبو موسى الأشعري كأنه مذعور في خوفه، قال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي ثلاث مرات، قال: فرجعت، فقال عمر: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. شوف عمر يقول له نسى الحديث، حديث لم يبلغه، فقال له: أقم على ذلك بينة. تتهم موسى؟ قال: أقم على ذلك بينة. وفي رواية مسلم: لتقيمن عليه بينة وإلا أوجعت ظهرك. لم يبلغ عمر. فقال أبو موسى للجلساء: هل منكم أحد سمع هذا من النبي؟ فقام أبي بن كعب قال: لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغرهم، فأتيت عمر فقلت: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم قال الحديث. عارف عمر يقول لأبو موسى؟ قال له: يا أبا موسى، أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. هذا أن يكون الحديث لم يبلغه قط، وربما الإحاطة بجميع أحاديث النبي لم، بل هناك شيء عجيب من أسباب الخلاف أشار إليها علماؤنا من كبار أهل السنة والجماعة. قالوا: من أعظم أسباب الخلاف الابتعاد عن منهج التصفية والتربية، الابتعاد عن منهج التصفية اللي هو بيسموه عندنا كطلبة حديث منهج التثبت والتحري في قبول الأخبار، وهو ما يسمى كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقال. هذا المنهج خطير، هذا المنهج خطير، الابتعاد عن منهج التصفية في جميع المدانات هو ده من أعظم أسباب الخلاف. أنت متمسك بقولك ليه؟ مع أنه حديث ممكن يكون ضعيف أو موضوع أو باطل. وأذكر ما قاله ذهب الأحناف، حنفي الشافعي والمالكي، إلى أن التيمم ضربتان. شوف ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، مع أن هذا غير صحيح، احترامنا له على العين والرأس. كل الأحاديث التي استدل بها هؤلاء ضعيف، وعمدتهم في ذلك ما أخرجه الإمام الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث الراجح فيه الوقف، يعني كما قال مشايخنا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: مرة المرفوع ومرة الموقوف، وما رفعه إلا راوي يسمى علي بن ظبيان، ضعفه الإمام النسائي وخالف اثنان من الثقات، هشيم ويحيى بن القطان، ده مش وقته يعني. المهم أن هذا موقوف على ابن عمر، وخالف حديث عمار. وأعجبني ما قاله الإمام ابن القيم، قال: لم يصح في التيمم ضربتان ولا إلى المرفقين. أمال التيمم إيه؟ ضربة واحدة تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسخ ليس إلى. فانظر من أعظم أسباب الخلاف
إن الحديث لم يبلغه.
أحسنت، ده واحد. اثنين، الابتعاد عن هذا المنهج، ونحن أهل السنة والجماعة عندنا منهج يسمى بمنهج النقد عند المحدثين، أو بمنهج التحري والتثبت في قبول الأخبار. من اللي قال لنا عليه؟ لنا سلف، بوب الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وللأمانة ليست على شرط، قال: باب بيان أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
نعم.
بل جاء بقول ابن سيرين، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم.
طيب تسمح لنا يا شيخ محمد
فصل.
هناخد كده مداخلة ونكمل إن شاء الله. الحاجة سناء من اسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله مجلسكم أهل الإسلام
يا رب،
وحفظكم كما حفظ السماء أن تقع على الأرض، ونفعنا بعلمكم، وجعلنا وإياكم من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأكشف الغم عن الأمة بكرمك ورحمتك ومشيئتك يا رب العالمين.
يا رب.
ممكن أقول حاجة عن الاختلاف؟
يا ريت، ده موضوعنا.
الأول حاجة بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله المتين هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. صحيح. فأولها توحيد، وآخرها اتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذئب يأكل من الغنم القاسية، يقول جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. نعم نعم، هناك اختلاف لا خلاف، فبينهما فرق، ولا بد أن يسبقه أدب فيكون أدب الاختلاف مأخوذ من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويكون مبني على علم وعلى هدى وعلى كتاب منير، حتى يكون السعة والرحمة. وما أسوأ أن يكون الاختلاف بين علماء الأمة في ذلك الوقت العصيب، والدستور هو أفضل المتاح، وما لا يدرك كله لا يترك كله، حتى إذا كان التمكين كان التعديل والتبديل والتدريج. ولا ننسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصبحنا غثاء كغثاء السيل إلا ما رحم ربي. وهناك الاختلاف في المسائل الاجتهادية، فكل مجتهد وبما أوتي من أدوات الاجتهاد يلحق كلامه في النهاية: بهذا ما أفاض الله به علي، والله أعلى وأعلم، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. وكل مجتهد يقول من باب الأدب مع الله: اجتهادي صواب يحتمل الخطأ، واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب. ولو علم المجتهد مراد الله لكانت الآية محكمة، ولوجب السمع والطاعة، ولكنه اقترب من الحق قربا شديدا فكان مصيبا وله أجران، وكان المخطئ له أجر، حتى يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشرية. فمنهم من يصلح الفقر، ومنهم من يصلح الغنى، ومنهم من في دينه رقة، ومنهم من في دينه قوة، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات في الطاعة والعمل والفهم وكل شيء، وجزاكم الله خيرا كثيرة.
شكرا شكرا يا حاجة سناء. ايه ده، ايه الجمال ده؟ يعني انا بحس انه مداخلاتنا علشان يشوفوا بس القنوات الدينية وقد ايه القنوات الدينية ثرية حتى في مداخلاتها مع الناس، يعني ليس فيها الحمد لله كما يزعمون يعني تعصب، وليس فيها سياسة، وليس فيها شيء، وانما الاخت الفاضلة تحدثت في الموضوع، وتحدثت ايضا بإضافة يعني ما شاء الله.
احترامي لشيخنا يعني.
نعم.
صراحة يعني. كلامها يعتبر دقائق يترجم حديثيا ترجمة. تكلمت عن الأدب.
نعم.
الأخت يعني تكلمت، تسمح لي شو؟ لا نعم. تكلمت عن الأدب هي الأخت يعني، وتكلمت عن الاختلاف وعن أنواع الاختلاف يعني.
ما شاء الله.
وأنا أقول لها يعني ما تزعليش يعني، أنا مش عارف الشيخ اللي بيزعل من الخلاف. يعني هو هل أفضل من الإمام مالك؟
نعم مثلا يعني، سبحان الله،
هل هو أفضل يعني من الإمام مالك؟
سبحان الله. الشيخ ناجح، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذنا العزيز.
أهلا بيك، إزيك يا حبيبي؟
إزيك بحي ضيوفك الكرام. الله
الحمد لله، الله يكرمك.
بس ما عطرناش البرنامج بتلاوة قرآنية مباركة النهاردة يعني.
إن شاء الله، بس عشان معنا ضيفين النهاردة إن شاء الله، المرة القادمة معنا قارئ بإذن الله تعالى.
ماشي ماشي
استاذ. اهلا شيخ ناجح، اتفضل يا حبيبي، اتفضل اتفضل.
ماشي شكرا.
المشاهدين رحاب الازهر تعودوا ان معانا قارئ، قارئ قرآن كريم فبنبدأ بها. فأنا يعني استثقلتها اليوم علشان أدي الفرصة لحضراتكم إن احنا نتكلم. يعني يعني حضرتك عندك تكملة يا شيخ محمد إن شاء الله.
الأختي لما تكلمت في القضية أنا أعلق على كلامها يعني ليس تعليقا يعني
نعم.
لكنها أقول لها كلاما جميلا يعني أترجم كلامها كما علمنا مشايخنا الترجمة. يعني أذكر لها هذا الكلام. يعني عيب على الشيخ إذا قيل له يا شيخنا أنت فتك الإزام فتن الحديث. يعني أقول أذكر ما رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث يشتمل على أدب وعلم. روى الإمام أحمد والبيهقي حديث ابن وهب قال كنت في مجلس الإمام مالك فجاءه سائل يسأله عن تخليل أصابع الرجلين فأفتاه بأن الناس أي ليس على الناس في ذلك شيء. قال ابن وهب وهو التلميذ مع شيخ قال فلما خف المجلس قلت له يا إمام سمعتك تفتي بعدم تخليل أصابع الرجلين فقال له هل عندك في ذلك سنة؟ الشيخ يقول التلميذ وهل عندك في ذلك سنة؟ قال نعم
نعم.
حدثنا الليث بن سعد وعمر بن الحارث وابن لهيعة جميعا عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابع رجليه بخنصره. ده التلميذ بيقول لمين؟
للأستاذ.
قال الإمام أحمد قال الإمام مالك والله ما سمعت به قط إلا الساعة.
يا سلام.
هذا الإمام مالك إمام الجليل له قيمته قال والله ما سمعت بهذا الحديث إلا الساعة قط. هذا إسناد حسن. وكان ابن وهب يقول إذا سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين كان يقول عندي في ذلك سنة فيفتي بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام البيهقي. وهذا إن دل فإنما يدل على أدب التلميذ مع الشيخ وتواضع الشيخ. الشيخ بيقول لك أنا ما بلغني الحديث لكن لا يتفنن ولا يأتي بأقاويل أخرى إلى غير ذلك. السؤال الثانية حتة شيخنا لما سألته على ربما بعض الناس يقولوا إحنا بنقول لهم إحنا أهل السنة والجماعة نحن نأخذ السياسة من بطن الدين
نعم
ولا نأخذ الدين من بطن السياسة.
الله
هذه الكلمة التي الأخت وانت أعجبتني منك كلمة تقول إن إحنا إحنا أهل السنة وجماعة نعرف نتكلم في السياسة لكن بقيود وبضوابط.
تمام.
فنحن أهل السنة والجماعة نأخذ السياسة منين؟ من بطن الدين
من شرعنا
من شرعنا كما علمنا نبينا وكما علمنا الصحابة الأخرى ولا نأخذ الدين
من السياسة
من السياسة.
صح كده.
وهذا أمر ينبغي علينا أن نضبطه.
الله يكرمك.
أما ما أشرته إلى شيخنا إحنا عندنا اختلاف. الأخت يعني معلش لحد ممكن يقول الأخت ده قالت كلام طبعا هي معذورة كلام في العام يعني لكن إحنا عندنا اختلاف. يعني مشايخنا قالوا منذ أمد بعيد قالوا عندنا أقسام قسم أول قسم ثاني قسم ثالث. قسم الأول عندنا اختلاف عندنا خلاف في أصل العقيدة في أصل الملة عفوا في أصل الملة وخلاف في الإجتهاد الفقهي. أصل الملة هو الذي قال فيه ربنا ولا يزالون
مختلفين
فيه إلا من رحم ربك وقد اتفق أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي والإمام ابن رجب وابن حزم على أن الخلاف المذكور اللي هو محرم هو دليل في الآية فمن خالف التوحيد شبه التعليق عليه خرج من رحمة الله وكان أهل للعذاب. وإن كل الفرق التي خالفت الكتاب والسنة خرجت من رحمة الله. ده اسمه خلاف إيه؟ ده في أصل الملة. أما الخلاف الاجتهادي اجتهاد الفقه ده لا غضاضة فيه. ده القسم الأول. القسم اللي أنت سألت الشيخنا فيه ده تنوع وتضاد. التنوع والتضاد. التضاد على قسمين سائغ وغير سائغ. أما اختلاف التنوع شوف أهل العلم قوله أن تكون الأدلة فيه مختلفة لكن الجمع بينهما أولى. فضلك معايا كده؟ اختلاف التنوع أن تكون الأدلة فيه مختلف لكن الجمع بينهما
أولى.
قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم مالها؟ قيل أن الصراط المستقيم هي الإسلام. قيل أن الصراط المستقيم هي القرآن. قيل أن الصراط المستقيم هي النبي.
اجتهدوا بقى كما تجتهدون.
طب أعمل إيه؟ ده اختلاف تنوع. طب ممكن توفق؟ قالوا التوفيق بين هذا من اتبع النبي وصاحباه من بعده فقد اتبع الحق فقد اتبع القرآن فقد صار على الإسلام. وموقف السلف الصالح من هذا التنوع شو بقول لك إيه؟ لا ينكر على المخالف.
تمام.
اسمه إيه؟ تنوع الإيه؟ اسمه تنوع الإيه؟ اسمه اختلاف التنوع. لا ينكر على المخالف.
نعم.
ولا يؤثم. أما اختلاف التضاد سائغ وغير سائغ. أما السائغ مرجعه إلى فقه الدليل.
تنوع الاجتهاد في المسألة، خاصة إذا كان النص الشرعي محتمل، زي أنزل بركبتي ولا أنزل بيدي. قراءة المأموم لسورة الفاتحة خلف الإمام، أقرأ ولا ما أقرأش؟ يقول لك موقف السلف الصالح من هذا يعذر بعضنا بعضا فيه.
الله جميل.
ولا يخطئ بعضنا بعضا، ولا يحمل بعضنا على بعض حقد ولا ضغينة ولا غل. أما اختلاف التضاد السائغ هو ده اللي بقى شيخنا بيقول عليه. وهو ما كان مخالفا لما كان عليه السلف الصالح في مسائل العقيدة، أو كان مخالفا لإجماع، أو كان مخالفا لنص جلي، موقف السلف من اختلاف التضاد الغير سائغ ينكر عليه. وإذا كان داعية يدعو إلى هذا لابد أن ينكر عليه، كخلاف أهل السنة مع المرجئة والجهمية والمعتزلة. وأترك المجال لشيخ.
الله الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا في سؤال نفسي الحلقة لا تنتهي إلا قبل أن أسأله، وهو أيضا في موضوع الخلاف والاختلاف. دلوقتي في حاجة أنا عايز أسميها بين قوسين موضة جديدة في الإعلام. الموضة الجديدة إيه؟ إنه حوار زي اللي بيننا دلوقتي لمدة ساعة على قناة الرحمة يكون فيه آخرون بيسجله لنا، ويشوفوا محمد السجيني مثلا ماذا قال، يعني شيء لا يتفق معهم، أو مثلا الشيخ سيد رمضان أو الشيخ محمد أبو نعيم قال إيه لا يتفق مع يعني إرادتهم، فياخدوا بمحملين، يعني ياخد المقطع على محملين. المحمل الأول هو الاستهزاء،
حسنت.
والمحمل الثاني هو الخطأ، حسنت. شوف حسنت. بيقول إيه وهو أخطأ، كويس كده. فإيه رأيك في الموضة اللي موجودة دي يا شيخ سيد دلوقتي؟ وأنا كان نفسي الحقيقة أنا لم أسأل هذا السؤال لأحد، لكن أنا بستغرب يعني دلوقتي إحنا قاعدين لبعض يعني على الوحدة زي ما بيقولوا، يعني شوف إيه لسانك بيقول إيه، طب أنا هاخد منك إيه وأترك إيه، واخد بال حضرتك؟ شوف بقى يا ريت تقول لنا نتصرف إزاي مع هذا الشيء اللي موجود دلوقتي، وهو أعتقد أنه خارج عن أدب الاختلاف.
حسنت.
أعتقد هذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالطبع يخالف أصول الإسلام ويخالف أصول الأدب التي ربنا عليها القرآن وربنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن هذه القلوب مريضة، يعني لئن لم ينتهي، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذ، إلى آخر الآيات الكريمة في سورة الأحزاب. وأيضا كما قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الفعل الذي فعله هؤلاء لا ينم عن عقيدة صافية أو إيمان بالله عز وجل يقيني. فهؤلاء الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين في أهل السنة والجماعة، وإن كانوا على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة أو يحاربون هؤلاء، يعني فرضا لك أن تكرهني ولكن لا تظلمني.
أيوة.
يعني لك أن تكرهني ولكن لا تظلمني. أيوة. كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فطالما أنك تبغض فلان أو تبغض فلانا لا أستطيع أن أقول لك لابد أن تحبه جبرا أو قسرا، لا، ولكن لك أن تحب ولك أن تبغض، ولكن لا يعني ذلك أنك في وقت الحسم أن تظلمه، ولكن لابد وأن تكون منصفا. فهؤلاء يعني الذي أراه إن سمح لي أبو نعيم حفظ الله تعالى وبارك فيه، أن مسألة الحوار، أن مسألة الحوار لها أصل في هذا الباب. يعني وطبعا بالنسبة للقرآن بفضل الله تعالى والسنة مليئة بأساليب الحوار، وما أنزل الله تعالى نبيا ورسول إلا وحاور قوم حتى أقنعهم، وما من الله عز وجل علينا بالإسلام في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العرب أو بلاد الغير الإسلامية عموما والأوروبا وغيرها إلا بلغة الحوار. فهؤلاء لابد أن نجلس معهم جلسة ونحتسب هذه الجلسة في سبيل الله عز وجل، أن نجلس معهم وأن نعرفهم بأصول أهل السنة، وأن يأتي رجل صاحب دين أو يأتي مجموعة يحملون دين الله عز وجل من أهل العلم الثقات الأثبات، وبفضل الله تعالى ما أكثرهم في جميع دول العالم بفضل تعالى ولا يخلو منهم مكان، أن تكون الجلسة هادئة وأن يجلسوا يجلس هؤلاء مع أولئك وأن يتحاوروا فيما بينهم فيما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه، فما حدث فيه الخلاف لابد أن يكون الكلام والنقاش فيما تم الاتفاق وخلاص انتهى، وما تم الخلاف فيه لابد أن يتحاور الطرفان حتى يصل كل منهما إلى حل، فإن حدث الوفاق فذلك ما نريد.
جميل.
لأننا بفضل مسلمون وبأننا يعني إن كان الله عز وجل قد أمر أهل الكتاب أن يحاوروا مع أنهم على غير عقيدتنا ويخالفون أصولنا أساسا من أولها إلى آخرها، ومع ذلك قال الله تعالى في حقهم مع أنهم لا يدينون بديننا ولا يعترفون بنا أصلا، ومع ذلك أمر الله تعالى بقوله تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن إن كان الله تعالى قد أمرنا أن نحاور أهل الكتاب وإن كانوا في غير وإن كان أهل الكتاب على ملتهم سواء، ومع ذلك لم يسوي الله تعالى بينهم، منهم الأمين ومنهم الفاجر ومنهم بالنسبة لطبقات البشرين، ويعني استأمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن رجلا من بني الديل هاديا خريتا، واستأمنه النبي على طريقه على نفسه وعلى أبي بكر وعلى عبد الله بن أريقط، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، حتى أن النبي عليه السلام كان كما ثبت في صحيح البخاري في الصحيح أبو نعيم عشان حتى لا يعترض عليه ثبت في صحيح البخاري في الصحيح أن شابا يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم النبي بمرضه ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه فقال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فنظر النبي إلى أبيه كأنه يستشير أباه، فنظر والده إليه فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي وهو فرح وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أو الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهكذا ينبغي أن يكون الحال، يعني مهما خالفنا غيرنا لا يعني ذلك أنهم خرجوا من الدين أبدا.
جميل.
لهم حوار، له رأيه ولي رأيه، ولكن لابد أن نتفق على مائدة الحوار، أن أجلس معه وأن أعرفه وأن أقيم عليه الحجة أو أن يقيم عليها الحجة إن لم أكن على منهج صحيح. الشاهد لابد أن نجلس مع هؤلاء، أنا لا أستطيع أن أعنف أحدا أو أن أتكلم في حق أحد إلا أنه لو كان مخطئا يؤتى به، يا أخي أنت ليه عملت كده؟ لماذا تقص هذه لماذا لم تكمل؟ كما بالنسبة لمنهج أهل الضلال كالخوارج والمعتزلة وغيرهم أساسا أخذوا أجزاء، هذا أخذ جزءا من الدين وأوله على مراده، وهذا أخذ جزءا آخر من الدين فأوله على مراده، فيأتي أهل السنة والجماعة فيعرفونهم، يعني من هذا كثير جدا، يعني أقرب شيء مثلا يعني إن كان هؤلاء لا يعلمون حرمة الغيبة والنميمة نعرفهم أن الغيبة والنميمة حرمها الله في القرآن وحرمها النبي، يعني لا يعني أضرب لذلك مثالا كما في الصحيحين ثبت في الصحيح أن رجلا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل براوية خمر
نعم.
يعني خمر أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراوية خمر وروي في صحيح مسلم أراد أن يهديها للنبي عليه السلام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعلم أن الله حرمها؟ قال لا، تمطرش ربي حرم الخمر؟ قال لا، قال فساره رجل قال له النبي ماذا تريد ماذا تقول؟ قال إنه يأمرني أن أبيعها أو كما قال الرجل، فقال لا، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. وهناك أيضا يا إخواني لا نريد أن نذهب بعيدا، الصحيحان بفضل الله وغيرهما من كتب السنة يعني فيهما ما يغني. بالنسبة للصحيح عبد الله بن عمر عندما أتاه رجل من مكان ما لا أريد أن أذكر البلدة، عندما أتاه رجل كما ثبت في الصحيح البخاري أتاه رجل فقال يعني عنده شبهة ثلاث شبهة، وهؤلاء ممن خرجوا على أمير المؤمنين ما يحب قلبي وحب قلب المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذه فتنة كانت سببا في مقتله. أتاه رجل أتى لابن عمر فدخل على القوم وهم في مكة فقال من الشيخ؟ رأهم مجتمعين على شيخ من قريش، قال من هؤلاء؟ قالوا قريش. قال من هذا الشيخ يعني من ذوي الوجاهة؟ قالوا إنه عبد الله بن عمر. فأتاه فقال إني سائلك يا ابن عمر، قال ماذا؟ قال هل تعلم بأن عثمان فر يوم أحد؟ قال ابن عمر نعم. قال هل تعلم بأنه لم يشهد بدرا؟ قال ابن عمر نعم. فقال هل تعلم بأنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال ابن عمر نعم. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر، يعني كأنه أثبت حجته أمام ابن عمر.
نعم.
فقال ابن عمر تعال أبين لك، يعني فهم عبد الله بن عمر بأن هذا الرجل من ذوي عياذا بن ذوي الضلال، وأنه يريد أن يزعزع قلوب الصحابة في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال تعال أبين لك، قال نعم، قال أما فراره يوم أحد، أما فراره يوم أحد فإنه فإني أشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له، لقوله تعالى، طبعا هذا من توضيح لقوله تعالى إن الذين في سورة آل عمران لا تحضرون الآن،
نعم،
أما غيابه يوم أحد، أما غيابه يوم أحد فإني أشهد أن الله تعالى عفى عنه وغفر له، وأما عدم وجوده في غزوة بدر فلأن بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي رقية كانت مريضة، فجلس يمرضها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لك سهم رجل ممن شهد أحدا لعثمان، أما تغيبه عن بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدا أعز عليه من عثمان لأرسله، ولكنه أرسل عثمان رضي الله عنه فكانت بيعة الرضوان، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مكان يد عثمان فقال هذه يد عثمان
رضي الله.
فلما أقام عبد بن عمر الحجة على ذلك الرجل قال خذها بها معك. فشهد أن إقامة الحجة على أمثال هؤلاء، أنا لا أتكلم عن أمثال هؤلاء أنني أطعن فيهم أبدا، فهم أهل فضل ولهم رأي، ولكن لا ينبغي أبدا أن أطعن فيهم، ولا ينبغي لهم أن يطعنوا فيه أبدا، ولكن ينبغي أن نتحاور وأن نتقارب لعل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل أو أن يهدينا سواء السبيل، ونسأل الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال، كما ثبت في الصحيح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
وشكرا جزيلا لحضراتكم. الساعة يعني بركة الحمد لله وانتهت، وموضوع الحوار وموضوع الخلاف وموضوع العصمة والتفرق يعني سيظل حديثا متواصلا ولا ينتهي يعني إن شاء الله. نشكر حضراتكم جدا، يا ريت لأن الوقت انتهى جدا، وأشكر حضراتكم على تشريفكم لينا، وإن شاء الله هتكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى.
لكن ممكن أقول كلمة قبل ما تخلص؟
في ثواني يا ريت.
كلمة ممكن اقطعونا حالة أقوله، اختلاف العقيدة، اختلاف العقيدة.
نعم.
إحنا بنقوله للناس أنه لا يجوز أبدا أن يكون هناك اختلاف العقيدة، اختلاف العقيدة لا يجوز أبدا.
نعم.
لأن العقيدة توقيفية لا محل للاجتهاد والآراء، لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة.
بارك الله
أما
فيك.
أما خلاف الفروع والمسائل اجتهاد الفقهية لغير ذلك.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير لضيفي الحبيبين فضيلة الداعية الشيخ السيد رمضان محمد وفضيلة الداعية الشيخ محمد أبو نعيم، شكرا جزيلا، نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالعلم